Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. مجلس الأمن والدفاع يعقد جلسة طارئة بالقصر الجمهوري برئاسة البرهان لمناقشة عدد من القضايا الملحة. الأمطار الغزيرة والفيضانات تؤثر على أكثر من 88 ألف شخص في 13 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو. والي شمال كردفان يوجه بتسليم المتهمين في أحداث جنوب مدينة الأبيض خلال 72 ساعة. وفاة طفلة وجرح 7 أشخاص في حادث حركة بمنطقة نرتتي بمحلية غرب جبل مرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. عقد مجلس الأمن والدفاع مساء أمس جلسة طارئة بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وأوضح وزير الدفاع الفريق الركن ياسين أبراهيم في تصريح صحفي أن المجلس ناقش المشكلات التي تعيق الإنتاج في مناطق البترول والتعدين، وأن المجلس أمن على الحقوق المجتمعية وضرورة وضع استراتيجية تنموية عاجلة لمعالجة قضايا المناطق المتأثرة مع تفعيل الآلية الرباعية المكونة من الحكومة المركزية والولايات والشركات العاملة وأصحاب المصلحة، والتجديد على توفير المطلوبات المشروعة وحسم الفوضى وأعمال التخريب التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني. وأشار سيادته إلى أن المجلس استمع إلى تنوير حول الأنشطة الضارة في الحدود الشمالية الغربية مع دولة ليبيا في منطقة المثلث من تجارة المخدرات والبشر وتهريب السلع والسيارات والأسلحة بجانب الهجرة غير الشرعية. وأضاف وزير الدفاع أن المجلس ناقش موضوع استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، مستعرضا كافة الجوانب المتعلقة بالأمر، مبينا أن المجلس أبدى موافقته المبدئية استجابة للنداء الإنساني مع إخضاع الأمر إلى مزيد من الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق. وقال وزير الدفاع أن المجلس استمع لتقرير أمني حول أحداث منطقة صوبة وما تم من احتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي بعض حركات الكفاح المسلح، مبينا أن المجلس أشاد بالأداء المهني والحكمة التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية إخلاء مجمع رهف. وأضاف وزير الدفاع أن المجلس وجه القوات النظامية والأجهزة الأمنية باستمرارية الحملات وضبط كل التفلتات والتحركات والأنشطة المخالفة للقوانين. وجه الأستاذ خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان بتسليم المتهمين في الأحداث التي شهدتها جنوب مدينة الأبيض خلال 72 ساعة. وقال الوالي خلال تقديمه واجب العزاء في أحداث منطقة جنوب مدينة الأبيض التي راح ضحية عدد من السكان في أحياء شيكان والخرسانة وفريق الحر، قال إن القوات المسلحة والأجهزة الشرطية والأمنية والدعم السريع ستلاحق المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة. وشدد على ضرورة التعايش السلمي وحفظ الأمن والاستقرار لعدد من المكونات القبلية التي تسكن جنوب مدينة الأبيض القادمة من ولاية جنوب كردفان، مؤكدا على فرض هيبة الدولة وبسط سيادة القانون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية لمدينة الأبيض أصبحت تشكل مهددا أمنيا كبيرا وملاذا للمجرمين مما تسبب في وقوع العديد من الجرائم. وقال إن الولاية ستضرب بيد من حديد على أوكار المجرمين والمتعاملين معهم. وأوضح الوالي إن الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الولاية بحضور قيادات تلك البطون من الإدارة الأهلية لتحقيق العدالة المطلوبة، وأشار إلى حرص حكومته على أمن واستقرار المواطنين مما يستوجب توفير كل المتطلبات لنقاط الارتكاز وزيادة الأطواف الليلية المشتركة من القوات الأمنية. ودعا الإدارة الأهلية لقيام بواجبها تجاه تسليم معتادي الإجرام. وكشف أن هناك ترتيبات لترحيل طرفي النزاع خارج مدينة الأبيض بالاتفاق مع اللجنة المحايدة بين الطرفين. وأكدت الإدارة الأهلية ترحيبها بما جاء من قرارات لجنة الأمن المتعلقة بترحيل طرفي النزاع خارج مدينة الأبيض والالتزام بقرارات لجنة الأمن بالولاية. وأبدت أسفة للأحداث التي روعت المواطنين وزعزعت الأمن بمدينة الأبيض. التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل أبراهيم بمجموعة من الدائنين على هامش مشاركته في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية والتي تنعقد حاليا في طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان. وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل أبراهيم في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر يوم الجمعة إنه التقى بالعديد من الدائنين وتفاهم معهم حول معالجة ديونهم على السودان، وذلك في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان والذي يستمر ليومين. وقال سيادته إنه سيلتقي على هامش هذه الاجتماعات ببقية الأطراف وقيادات البنك يوم السبت للحديث حول الموضوعات التي تهم السودان. ويحضر الاجتماعات السنوية 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وهم في الأساس وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وغيرهم من الوزراء رفيعي المستوى من البلدان الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين من مجتمع التنمية الدولي وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين. اختتمت بقاعة تعالية سد الرصيرس مساء أمس ورش عمل تثقيف وتمكين الشباب من أجل صناعة الدستور القادم للسودان التي ينظمها المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني والمبادرة السودانية لصناعة الدستور بالشراكة مع نقابة المحامين الأمريكيين وبالتعاون مع جمعية المعاونين القانونيين ضمن مشروع دعم الشعب السوداني لإعداد دستور جديد يمثل عقدا يفضي إلى سودان سلمي ديمقراطي. وتخلل الورشة تقديم عدد من أوراق العمل قدمها خبراء من القانون الدستوري، وحظيت الأوراق بنقاش مستفيض وتم استعراض الفرص والتحديات. من جهته استعرض الأستاذ أنور بشير ممثل جمعية المعاونين القانونيين جانبا من سيرة ومسيرة الجمعية وإنجازاتها وتميزها بشراكات استراتيجية مع كافة الجهات ذات الصلة بمجالات عمل الجمعية. وقدم المشاركون في الورشة جملة من التوصيات التثقيفية عبروا من خلالها عن تطلعاتهم وآمالهم المتمثلة في المشاركة الفعالة في صناعة الدستور، وطالبوا بضرورة أن يلعب الإعلام دورا محوريا في التوعية بصناعة الدستور. لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر جراء انهيار منزل بمحلية شندي بولاية نهر النيل يوم الخميس. وقالت مفوضية العمل الطوي والإنساني بمحلية شندي أنه أمطار غزيرة حصلت ليلة الخميس بالمدينة وتسبب في انهيار جزئي لمنزل بمربع 9، مما أدى لوفاة أم وابنتها وإصابة حفيدتها. ما زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجة. توفي طفل وأصيب 7 آخرين بجراح في حادث انقلاب توك توك داخل مدينة نرتتي يوم الخميس 2 سبتمبر. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا بأن الضحايا كانوا في طريقهم من المزارع إلى داخل نرتتي بواسطة موتر توك توك عندما انقلب الموتر 3 مرات. والطفلة المتوفية شادية هارون موسى تبلغ من العمر 5 شهور، وأصيب والدها هارون موسى إبراهيم وأمها خديجة عبد المحمود محمد. وقال المصدر إن حالتهم حرجة. وأصيب في الحادث كذلك سائق التوك توك عبد المالك عيسى خير وحالته أيضا حرجة، ومن الجرحى أيضا سليمان عبد المحمود محمد وعرفة حسن رمضان وفاطمة موسى آدم وأحمد محمد البكر. وأفاد مصدر الخبر لراديو دبنجا إن الجرحى يتلقون العلاج بمستشفى نرتتي، وهناك 3 جرحى حالتهم خطرة استدعت تحويلهم لمستشفى نيالة. تمكنت شرطة جنوب كردفان من استعادة طفلة حديثة الولادة تم اختطافها من عنبر الولادة بمستشفى كادوغلي. ووصف اللواء شرطة ياسر وقعالة مدير شرطة الولاية الحادثة بالغريبة على المجتمع السوداني وجنوب كردفان ومدينة كادوغلي على وجه الخصوص. وكشف عن ملابسات الحادث بقوله حضرت لعنبر الولادة فتاة تبلغ من العمر 23 عاما ادعت بأنها كادر صحي تعمل بالمستشفى وإنها بصدد أخذ الطفلة بوزنها، وقد تم تسليمها الطفل بحسن نية، غير أنها اختفت. وتابع في تصريح صحفي فور إعلام الشرطة بالحادثة، تم تكوين تيم من مباحث الولاية، وبعد التقصي والمعلومات استطاع التيم في أقل من 24 ساعة من فك طلاسم الحادثة، حيث تم العثور على السارقة بإحدى أحياء مدينة كادوغلي ومعها الطفلة المخطوفة. وأضاف، تم إعادة الطفلة لأمها وهي بصحة جيدة، وفتح براخ اختطاف تجاه السارقة بوحدة حماية الأسرة والطفل بكادوغلي. وجدد وقع الله خلال زيارته لمستشفى كادوغلي وتسليمه الطفلة المسروقة لذويها إن الشرطة ستظل العين الساهرة على أمن وأمان مواطن جنوب كردفان. أجاز الاجتماع الموسع لمديري إدارات وزارات التربية والتعليم والخبراء التربويين بولاية شمال دارفور، والذي انعقد أمس بقاعة اجتماعات الوزارة برئاسة المدير العام إدريس محمد عبد الله، أجاز الخطط التي عدتها الإدارات المختصة بالوزارة لبدء العام الدراسي 21-22 للمراحل التعليمية الثلاثة والمقرر له 20 من الشهر الجاري بحسب وزارة التربية والتعليم الاتحادية. وأطلع الاجتماع الموسع على الجهود التي بذلتها إدارات المراحل التعليمية في الإعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والتي تمثلت في تنظيم المؤتمرات الاستشارية وقبول التلاميذ وتنفيذ الموجهات الخاصة بإعادة المرحلة المتوسطة. كما تعرف المجتمعون على التحديات التي قد تواجه العام الدراسي، مشددين على ضرورة تفعيل المجالس التربوية للمراحل الثلاثة والترتيب لتنفيذ الزيارات التوجيهية لتشمل كافة محليات الولاية. وأشاد المدير العام للوزارة بالأدوار التي ظلت تطلع بها الإدارات التعليمية بالوزارة والمحليات وإدارات المدارس في تنفيذ سياسات الوزراء وخططها التفصيلية. ووجه عبد الله مديري المراحل التعليمية بالبدء في تهيئة الإدارات التعليمية بالمحليات لبدء العام الدراسي الجديد، كما وجه بالترتيب مبكرا لرفع الإحصائيات الدقيقة لمكونات العملية التعليمية وتنفيذ امتحانات المراحل الثلاثة وفق التقويم الدراسي الموحد. طالب منبر الوعي الثوري بمحلية السوكي بولاية سنار بإقالة المدير التنفيذي وعدد من المطالب. جاء ذلك خلال مناقشة المنبر عدد من القضايا التي تمس حياة المواطن بالمحلية، أهمها الطرق والصحة والتعليم والكهرباء. وأوضح المنبر في بيان أن مسألة الطرق تمثل عائق حقيقي لكل المواطنين بالمحلية، لا سيما داخل وحدة محلية السوكي. وأرجع البيان عدم اكتمال مشاريع الطرق بالمحلية للدعم المالي وترشيد المال العام في غير موضعه. وأشار البيان إلى حالة الإسهالات المائية التي ظهرت في المحلية، والتي قالت السلطات الصحية بأنها غير مخيفة وتعود إلى تلف شبكة المياه بالكامل، مما جعل مياه الصرف الصحي والمجاري تتسرب بالرجوع داخل شبكة المياه. وتطرق البيان كذلك إلى الإخفاقات التي صاحبت لجنة طوارئ الخريف، والتي أدى بدوره إلى هدم عدد من المنازل، مما أفقد إحدى الأسر عدد 3 من أفرادها بقرية تريرا الكوفة. وطلب البيان بضرورة إغلاق بيارات المياه ومكتب المياه ومكتب الكهرباء يوم الأحد المقبل، هذا بجانب إقالة المدير التنفيذي ورفض زيادة الرسوم والتحصيل من قبل المواطنين. أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق أن الإنتاج الزراعي يمثل السلسلة الفقرية للمظلة الإيرادية والأساس في دعم الاقتصاد المحلي بالإقليم. جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه يوم الخميس ممثلي المزارعين بالإقليم بقيادة الأستاذ موسى عبد الرحيم موسى، في حضور الأستاذ جمال عبد الهادي أمين عام الحكومة والأستاذ حسن عبد المجيد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة، والمهندس عبد الله ممثل المدير العام لوزارة الإنتاج، والأستاذ محي الدين الهادي يوسف مدير البنك الزراعي بالإقليم، والأستاذ حمود مكي مدير الاستثمار بالبنك الزراعي. وجدد الحاكم الإشادة بمواقف القيادة العليا على المستوى الاتحادي وصادق اهتمامهم بدعم قضايا الإنتاج الزراعي بصورة عامة وشريحة المزارعين على وجه الخصوص. وأكد أن العزم معقود على افتتاح المزيد من فروع البنك الزراعي على مستوى حواضر المحليات بالإقليم، وقال أن الجهد مصوب للمضي قدما في برامج الإصلاح لقطاع الإنتاج الزراعي بمحاوره المختلفة. وأمن الاجتماع الاعتماد الموجهات الصادرة من رئاسة البنك الزراعي على المستوى المركزي تأمينا لاستئناف تدفق التمويل الزراعي لكافة المزارعين المتقدمين للتمويل. أصدرت السلطات بولاية شمال كردفان قراراً بزيادة أسعار الخبز ابتداءً من أمس الجمعة، وقضى القرار برفع سعر الرغيفة زينة 50 جرام من 15 جنيهاً إلى 20 جنيهاً. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 88 ألف شخص في 13 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو. وأكد المكتب ومفوضية العون الإنساني السودانية تضرر أكثر من 12700 منزل ودمار أكثر من 4800 منزل. وأشار مكتب أوشا إلى أن معظم الأسر المتأثرة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اضطرت إلى الإقامة مع العقارب والانتقال إلى السكن داخل المباني الحكومية. ووفقا لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد، فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا بين 31 أغسطس وسبتمبر في معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان. وقد أفادت وزارة الري والموارد المائية أن مستويات المياه في نهر النيل أعلى من مستوى مخاطر الفيضانات في محطات الخرطوم والديم وشندي. وأشارت الأمم المتحدة بأن الحكومة السودانية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات الإغاثة بدأت في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمتضررين. وحذرت الأمم المتحدة من أن مواد الإغاثة التي كانت مخزنة لهذا الغرض قد استنفذت، وهناك حاجة ملحة لتجديد المخزونات خاصة إذا تدهور الوضع الإنساني أكثر. وتعتبر ولاية الجزيرة وجنوب دارفور والقضارف وغرب دارفور أكثر الولايات تضررا، وما يزال العمل جاري لتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في ولايتي الجزيرة والقضارف. وتشير التوقعات إلى أن معظم مناطق ولايات النيل الأبيض والقضارف وسنار وكردفان ودارفور ستتعرض لأمطار غزيرة إلى غزيرة للغاية. أما في الولاية الشمالية ومنذ بداية فصل الخريف فقد تضرر ما يقرب من 7500 شخص من الأمطار والفيضانات في الولاية الشمالية. الخبر الأخير في النشرة: سجل منسوب نهر النيل الرئيسي ليوم الجمعة 15 مترا و25 سنتيمتر بانخفاض 5 سنتيمترات عن منسوب الأمس وانخفاض متر و12 سنتيمتر عن منسوب العام الماضي، فيما سجل منسوب نهر عطبرة 14 مترا و32 سنتيمتر بانخفاض 6 سنتيمتر عن منسوب الأمس وانخفاض متر و40 سنتيمتر عن منسوب العام الماضي. وأشار تقرير غرفة طوارئ الخريف في ولاية نهر النيل اليومي إلى أن الفاصل المداري يمر شمال بورسودان شمال عطبرة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، وحطول أمطار غزيرة بكل من محليات أبو حمد وشندي والمتمة، ومتوسطة بمحليات عطبرة والدامر، وخفيفة بمحلية بربر مصحوبة بأتربة ثقيلة بمحلية أبو حمد، وخفيفة بكل من محليتي الدامر وعطبرة. وما زالت الجهود الهندسية تجري لتقوية التروس والحمايات لمناطق الهشاشة والمنخفضات وجاري حصر الأضرار بالمحليات. وتنوه الغرفة كافة المواطنين القاتلين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
يا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش يا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم. أنا بحييكم في حلقة جديدة في برنامجكم ونحن بنتكلم عن العدالة الانتقالية. الأسبوع المضى انعقدت ورشة مهمة جدا في دارفور تحديدا في ولاية جنوب دارفور في معسكر كلمة. الورشة نظمتها منظمة سوا سوا والورشة كانت عن العدالة الانتقالية. شاركت فيها عناصر من نازحين من معسكر أو من مختلف المعسكرات في دارفور وناقشوا قضية العدالة الانتقالية. نحن في البداية نحاول أننا نعمل استطلاعات مع بعض المشاركين في الورشة اللي انعقدت في معسكر كلمان. نستمع اليوم.
باسم إسحاق محمد عبد الله. إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة ورئيس معسكرة النازين واللاجئين. الآن اليوم عندنا ورشة نتكلم عن العدالة الانتقالية بواسطة منظمة سوا سوا وأنا بشكر منظمة سوا سوا. الآن جاء وأدان الورشة للورشة مفيدة جدا ونتمنى لكل الجهات اللي يوصل رسالة أن العدالة الانتقالية. لكن أنا بمضي الأول بدانا إن شاء الله يتم تسليم المجرمين للمحكمة الجناية الدولية. حكومة يسرى عشان على الأقل يقدم النازل للمحكمة الجناية الدولية إذا كان داير يعني يكون أمور على ما يرام أو كمان يستفيدوا النازيين والمهمشين في دارفور وفي السودان كلهم يتم تسليم المجرمين للمحكمة الجناية الدولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعقوب محمد عبد الله من استقاء معسكرات النازيين واللاجئين. الحمد لله اليوم سيدين كل السعادة ونرحب بإجتماع الضيوف وأتوا من معسكرات مختلفة في الولايات مختلفة. كل الحضور يعني برعاية منظمة سوا سوا وهو طبعا سوا سوا دائما بيبادر لأن كان جاء في أثناء الكورونا وقت ده كان هو مبادرة وكان قدم لنا ما فيه الكفاية من حيث الورش بتاعت الكورونا. لكن الآن هو جاء مصدق أنا اسمه ده المنظمة مصدق بصورة قانونية والحمد لله يعني هو زي شكل المؤتمر لأن عشان إنه الناس جايين المسؤولين بتاعت المعسكرات بولايات مختلفة فالحمد لله يعني إنه ورشة جميل جدا ورشة خاصة كان بعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية ونحن نقول العدالة عموما يعني إنه وعن احنا طبعا نرحب بالعداله في السودان، لان اذا كان ما في عداله اي واحد بحاول عشان ياخذ بيده، لكن بوجود العداله انه ان شاء الله اي انسان بكون منضبط، ما في زول اقوى من ثاني، وما في زول يعني انه يقول انه انا عندي قروش نستقل او عندي قوه او عندي سلاح او اي حاجه او عندي قبيله او عندي اسره او كده. اما لو في عداله معناته هنا الحياه حيستقر. فانه ان احنا بعبر الورشه بتاعت العداله الانتقاليه برعايه سوا سوا، انا اقول انه الحكومه السودانيه يستاجل يسلم المطلوبين عشان ما يتعافى السودان، يعني انه السودان يتعافى من مرض بتاعت انه نسلم ما تسلم وناس ما تسلم، ده كله عشان انه لو سلم معناته بدينا الثقه النسبي بالنسبه للحكومه الانتقاليه، وعدم التسليم انه بيرجينا لزيرو وبيخلينا انه نحن نخطه ليه ما بتسلم. فان شاء الله نعمل انه يتم تسليم المجرمين، وانه انا نعمل بعداله الانتقاليه كل الناس اللي ارتكبوا جرائم يطال عليهم القانون، ولازال الجرائم مستمره، ما في يعني انسان يفلت من العقاب، وان شاء الله حيكون في مكاتب رسميه انه عشان نفتح البلاغات لكل المجرمين. وان شاء الله شكرا جزاكم الله الف خير.
بسم الله والحمد لله رب العالمين. الاسم موسى عبد الرحمن عبد الله، رئيس الشباب في معسكر كلمة ومعسكرات النازيين واللاجئين. الآن نحن اليوم عندنا ورشة في معسكر كلمة من جنينة وكبكبية وزالنجا وولايات الخمسة، أخذنا ورشة جميل جدا. والآن المنظمة القائمة بالورشة ده منظمة سوا سوا، ونتمنى إن شاء الله أن يتحاكموا الناس اللي ارتكبوا الجرائم في دولة السودانية، كلهم يمشي للمحكمة الجنائية الدولية إنه يتحاكموا هناك. الآن إذا في عدالة معناه الجرائم ما يكون موجودة، لكن إذا ما في عدالة الجرائم ده لازم فلابد يكون أي زول بعمل بيرتكب جريمة وما في زول بحاسب. فالآن نحن نتمنى إن شاء الله المجارم ده يسلمون للمحكمة وبعد ذلك يتم العدالة. وشكرا والسلام عليكم.
الاسم حنان حسن خاطر عبد البخيت، المرأة في معسكر كلمة جميع المعسكرات. الليلة جانا منظمة سوا سوا أخذ معانا الورشة عن العدالة، ودائما أبدا إحنا نقول نعم بالعدالة نعم بالعدالة نعم بالعدالة، لأن المرأة في دارفور قاعد يعاني بالاغتصابات الجماعية والإبادات الجماعية والضرب والتهرش، ولكن ما في قتله، لأن حكومتنا الزالمة ليوم الليلة لسه المجرمين ما ودوهم المحكمة الجنائية الدولية. لو في عدالة يودوا المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية ويتم تسليمهم، حتى أننا بنشعر بالعدالة، لأنه أننا قاعدين نعاني لهذا الآن، الحرب مشروعة والمشاكل مستمرة لهذا الآن. نعم بالعدالة، فأننا بنطالب محاسبة المجرمين لمرة ثانية.
أنا جمال أدم موسى المحامي، الآن أحدثكم من معسكر كلمة. حقيقة وصلنا لمدينة نيالة قبل أسبوع للترتيب لقيام ورشة بمعسكر كلمة بيوم 29 اللي هو اليوم، ويوم 30 قامت هذه الورشة. الهدف منها تبصير النازحين والضحايا عموما بحقوقهم في ظل الفترة الانتقالية، وهي الورشة أصلاً عن العدالة الانتقالية والمحكمة الجنائية. أتينا نحن منظمة سوا سوا بدعم من منظمة اسمها منظمة فريدم الأمريكية، ولإقامة مؤتمر، هو في الحقيقة لم يكن ورشة إنما مؤتمر، مؤتمر تمهيدي لمؤتمرات قادمة بمعسكرات النازحين. في هذه الورشة العدد المستهدف هم يعني العدد المستهدف حوالي 70 نفر من كل المعسكرات بولاية دارفور، والمعروف إنه المعسكرات عدد كبير أكثر من 175 معسكر. وحتى الآن يعني حاولنا نأخذ بتمثيل من الولايات، لأنه من الصعوبة إنك تغطي كل العدد الكبير من المعسكرات، فأخذنا من أي معسكر نفر أو نفرين أو ثلاثة، وشاركنا المرأة وجنبا على جنب مع الرجل.
طيب ديل، المشاركين في ورشة العدالة الانتقالية في معسكر كلمة، كل مرة عودناكم إننا بنجيب واحد من الخبراء القانونيين وبنستضيفه وبنحاول إننا نستمع له وبنطرح عليه بعض الأسئلة المربوطة بقضية العدالة الانتقالية. ف في الحلقة دي برضو معانا دكتور الجيلي حمودة، هو واحد من القانونيين، واحد من أعضاء اللجان التحقيقات في القضايا والجرائم اللي ارتكبت في حق المواطن السوداني منذ العام 89 وحتى قيام ثورة ديسمبر. دكتور الجيلي مرحب بك. في البداية دارينك تكلمنا عن زيارة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للسودان والظروف اللي تمت فيها الزيارة دي.
هذه الزيارة الأخيرة في جو مختلف تماما، حيث توافقت الحكومة في مجلس الوزراء على الاتفاق على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية سنة 1998. ويلاحظ من هذا الاتفاق أن القادة المدنيون يقررون تسليم الرئيس المخلوع وعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما يلازم الصمت العسكريين الذين يبحثون عن وضع هجين دون الكشف عن موقفهم بوضوح. هذه المواقف يؤكدها ما نقلته وزيرة الخارجية السودانية دكتور مريم الصادق المهدي إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماع عقد بهذا الخصوص، أكدت بأن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للعدالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأوضحت أن قرار تسليم المطلوبين ومشروع قانون الانضمام لمعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية سيعرضان على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء للموافقة على القرار وإجازة القانون، وهذا ينسجم تماما مع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 وإعلان اتفاق سلام جوبا موقع في أكتوبر 2020.
طيب دكتور الجيلي، هل بتفتكر إنه مكونات حكومة الفترة الانتقالية ممكن تتفق على تسليم المطلوبين للجنائية الدولية؟
الغموض يتمحور في الآتي: واحد، زمن التسليم. أصبح زمن تسليم هؤلاء المجرمين زمن متطاول وموقوف على قرار التسليم في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. النقطة الثانية في الغموض تتعلق بالتعلل بأن المخلوع وأعوانه يواجهون قضايا داخلية تجري محاكمتهم بشأنها في المحاكم السودانية. القموض في النقطة الثالثة ينطلق من عملية تخوف العسكريين وحساسية الوضع والتعقيد في الفترة الانتقالية وهشاشة الوضع، مما يشوش على الوضع العدالي دون ضمانات واضحة لإنصاف ضحايا هذه الحروب، وهذا ما نسميه السكوت الملابس لنفي وتعطيل العدالة في جرائم الحرب الكبرى التي وقعت في السودان في القرن 21.
ممكن نعرف ليه أنت متشكك في نوايا الحكومة تجاه تسليم المطلوبين؟
هذه القضية مضت عليها حوالي 17 سنة دون إنصاف لضحايا الجرائم الفظيعة التي وقعت في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولم يتم معاقبة الجناة على هذه الجرائم حتى الآن. المسألة أحاطتها أنواع من الشكوك في تسليم المجرمين للعدالة الجنائية الدولية، مما خلق قموض حول هذا الملف الهام والساخن. ويؤكد هذا الغموض مواقف أخرى، تصريحات أدلى بها وزير العدل نصر الدين عبد الباري عند لقائه مع المدعي العام كريم خان، حيث قال: أكد الوزير اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور. الأمر أن مواصلة العمل المشترك دون تحديد سقف زمني أو إجراء عملي في مسألة تسليم الجناة للعدالة الجنائية يعتبر أيضا واقع لا يدل على إجراءات واضحة في تسليم هؤلاء المجرمين. ولكن من خلال متابعتنا كقانونيين أن قضايا الحرب لا يستطيع الجاني أن يفلت منها على الإطلاق، لأن قضايا الحرب خاصة في الفترة الانتقالية الحالية هي تمثل أكبر دليل مصداقية الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة في السودان.
طيب نقطة أخيرة دكتور الجيلي، ليه بتفتكر إنه المحكمة الجنائية الدولية هي الأفضل والأنسب لمحاكمة المتهمين في جرائم الحرب من السودانيين؟
أنا واحد من الذين عينوا في لجنة تحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان من 89 إلى أبريل 2011. هذه اللجان بلغ عددها 43 لجنة، بما فيها لجنة فضل الاعتصام أمام القيادة العامة التي ارتكبت فيها أفظع الجرائم في 3 يونيو 2020، دون أن تصل هذه اللجان إلى أي عمل واضح وملموس، وبالتالي تصبح المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الأساسية التي يمكن أن تحاكم هؤلاء الجناة محاكمة عادلة ومحاكمة موضوعية ومحاكمة ترضي أهل السودان جميعا. لهذا السبب نحن نؤكد التزامنا وقناعتنا بأن الجرائم الكبرى في السودان لا يوجد لها قانون في السودان ولا يوجد أي تشريع، وبالتالي عدم وجود قانون لمحاكمة هذه الجرائم في السودان يؤكد أن حق المحكمة الجنائية الدولية هو حق تكميلي، لكن واقع العدالة في السودان واقع مأزوم، والأشخاص الذين في أجهزة العدالة مجموعة كبيرة منهم غير راغبين في تحقيق العدالة في السودان، وهذه المسائل تقتضي إحالة الملف برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لنظر هذه القضية أمام القضاء العادل، مما يؤكد مصداقية الحكومة الانتقالية، وهذا هو الأمر المطلوب لتحقيق العدالة في السودان.
شكرا جزيلا دكتور الجيلي حمودة، شكرا لكل الناس اللي تكلموا لنا في الحلقة دي، ولما نلقاكم في حلقة جاية قل لكم في أمان الله، السلام عليكم وإلى اللقاء.
خلوه السلاح فالحوار والشورى يتحقق نجاح، لا دواس لا فرقة خلوه السلاح فالحوار والشورى يتحقق نجاح، بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفور للجديد.
طيبة الغنية طيبة الغنية زخرة بالخير الكثير. قالوا لو رجعنا تاني رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفير.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقاتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيغان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة يعني زي الكوليرا، هي الأمراض القاتلة جدا. وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أول ناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيات برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بيها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه. يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشيلوا المويه من هناك، في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجه خطيره جدا يعني بيجيبالك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالحرشيه برضه. يعني في بعض الناس بيجي يستحموا في الرهود وكده، نتاكد انه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه، زول الدار يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجه الخطيره جدا انه في بعض الناس يدوروا جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد، التمد ده طبعا الناس بيستخدموه اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفره في حته برضو بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضو المويه نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروب تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج او من المواسير مثل المدن، نتاكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه والمويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه وصحه البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذين المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر، بيمشوا برضو بيشتغوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعة النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم، تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز، يقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواشير، المواشير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة داها، لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات، أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية. بعدين يكلم ناس الموية عشان ما يجي يحولوا الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية، الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت، يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه، لازم نتأكد إن البريد يكون نظيف ومغطى، إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مرطب، بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب فيها المويه نتأكد إنه نظيف ومغسل الماية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا فالمداخل بعض أحيان خاؤنا وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بكت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا. فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض ري 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر عندي حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.